بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث في كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند قول الشيخ حافظ رحمه الله في كتاب الصلاة، قال: يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قط من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري. يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: يكفر بالإجماع من لها جحد، أي يجمع العلماء قاطبة عبر تاريخ عصورهم على كفر تارك الصلاة إذا كان جاحدا لوجوبها أو مستكبرا عن إقامتها، وإن تلفظ بالشهادتين فإنها لا تنفعه لأنه مكذب بحقها. قوله: ولم يخالف فيه قط من أحد، أي ولم يعرف عن أحد قط من السلف والخلف مخالفة في الحكم عليه بالكفر الصريح الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. وقد علل الناظم هذا الحكم بعلل ثلاث، أشار إلى الأولى منها بقوله: لأنه قد ماثل الشيطان، أي أن تارك الصلاة على الوصف المتقدم قد شابه الشيطان الذي أمره ربه بسجدة واحدة فامتنع منها وأبى واستكبر عنها وكان من الكافرين. فهكذا تارك الصلاة جحدا لفرضيتها أو استكبارا عن إقامتها قد جعل الشيطان له إماما وقدوة في الامتناع عن السجود، فكان حقا من الكافرين. وأشار الناظم إلى العلة الثانية بقوله: وكذب الرسول، ومعلوم ضرورة أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر صريح وطغيان، كما أن تصديقه فيما جاء به والعمل بمقتضاه إسلام وإيمان وإحسان، كما أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الكافرين الذين قص الله خبرهم بقوله: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، كما أخبر سبحانه وتعالى بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، منها قوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إلى غير ذلك. وتارك الصلاة جحودا واستكبارا لا شك في تكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في سنته: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه عن ابن عمر. وقال لأمته صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتوني أصلي. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي بريدة رضي الله عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وغير ذلك في هذا المعنى كثير. وأشار الناظم إلى العلة الثالثة بقوله: والقرآن، لأن تارك الصلاة كافر لهذه الثلاث العلل، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، أي أن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها المستكبر عن إقامتها يعتبر مكذبا بالقرآن الكريم الذي جاء فيه ذكر فرضيتها وتأكيد وجوبها والأمر بالمحافظة عليها والوعيد الشديد لتاركها ومضيعيها بأي صورة من صور التضييع. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا لازما محتما. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجاء الوعيد الشديد على التكاسل عنها وتأخيرها عن مواقيتها الشرعية، حيث قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغير ذلك من نصوص القرآن الكريم التي تدل على أن القرآن جاء بفرضيتها وأمر بإقامتها على وجه الشرعي والمحافظة عليها كذلك، ورتب الوعيد الشديد على إضاعتها كما رأيت في من تركها أو ضيعها، وقد كذب القرآن ومن كذب القرآن في أخباره أو أمره ونهيه فقد كفر كفرا بواحا أي ظاهرا. قوله وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري، معناه أن تارك الصلاة جحدا لوجوبها أو استكبارا عن إقامتها يحكم عليه بالكفر كما مضى ذلك قريبا، ويعامل معاملة الكفار في جميع ما قرره الشر في حقهم، فلا يزوج بمسلمة ولا يرث من قرابة المسلمين ولا يؤكل ولا يجالس ولا يواد أي مأخذ من المودة، ولا يحب ولا يمكن من دخول الحرم، ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته، ولا يجهز بعد موته يعني لا يكفن ولا يغسل، ولا يجهز بعد موته كتجهيز المسلمين، ولا يدفن في مقابرهم، ولا يصلى عليه ولا يدعى له، إلى غير ذلك مما قرره الشرع الشريف حيال كل كافر بما يجب الإيمان به من أصول هذا الدين وفروعه. وأما الحكم عليه في الآخرة يترك الصلاة، فالقول بخلوده في النار هو ظاهر قول العلماء وأدلتهم على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة وصريحة، منها قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ومنها حديث بريدة رضي الله عنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها وقد كفر ما دلت عليه هذه النصوص ما في معناها من كتاب وسنة هو رأي جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحاكم. وقد ثبت عن جماعة من الصحابة الأجلاء الكرام كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج وقته وجب قتله، وقال بقولهم جمع كثير من السلف والخلف رحمه الله تعالى، وسيأتي لهذه المسألة زيادة أيضا في الأبيات التالية. قال الشيخ حافظ رحمه الله ومن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للكفر أو حدا على خلافه، قد جاء عن أئمة الأسلاف وقتله بترك فرض قد وجب تعمدا وقبله فليستتب، وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر وحبسه حتى يصلي قد رأوا، والحق قل مع من بقتله قضوا. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله ومن أقر بالوجوب وجوب الصلاة إلى آخره، أي أن من أقر بوجوب الصلاة ولكنه أبى أن يصلي تكاسلا وعدم مبالاة بفرضية الصلاة العظيمة فهل يجب قتل من هذه حالته، وذلك موقفه من صلاة التي هي دينه كله. فقال قوم من أهل العلم والدين يجب قتله، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. ووجه الاستدلال بهذا النص هو القضاء بوجوب القتل استلزام المقاتلة له، وعلى هذا القول مشى الناظم في قوله من أقرب الوجوب وأبى فقتله على صح وجبه. ويرى بعض العلماء عدم القتل أي قتل تارك الصلاة، وإنما قال يجب أن يحبس ويعزر حتى يتوب ويصلي، وهذا القول ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله والمزني من الشافعية رحمه الله، وقد احتج لقولهما هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. قالوا وليست الصلاة من هذه الثلاث، وهو استدلال بعيد. يقول شيخنا زيد رحمه الله وهو استدلال بعيد المأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا تسمية صريحة، وأمره ربه بقتله كما مر بك في حديث عبد الله بن عمر، أو إلى هذا الرأي عن رأي أبي حنيفة والمزني رحمه الله. أشار الناظم رحمه الله بقوله: وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر، وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر. والذين قالوا بقتله أي بقتل تارك الصلاة اختلفوا هل يقتل كفرا أم يقتل حدا، يعني هل يقتل على أنه مرتد عن الإسلام كفرا أم أنه يقتل على أنه أتى بكبير من كبار الذنوب وهو مسلم. والذين قالوا بقتل اختلفوا هل يقتل كفرا أم يقتل حدا، وهذا الخلاف أشار الناظم إليه بقوله للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الإسلاف. فقال قوم فقال جماعة يقتل كفرا وردة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ووجه الاستدلال بهذا النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه كافرا تسمية صريحة لا تحتمل التأويل. وقال الجمهور من العلماء: يقتل تارك الصلاة حدا أي أنه مسلم وأنه أتى بكبيرة من الكبائر فاستحق أن يعزر على هذا بالحد. قال الجمهور من العلماء: يقتل تارك الصلاة حدا، وهذا القول مبني على أنه لا يكون بتركه للصلاة كافرا وإنما يكون فاسقا. وعلى كل حال فإنه يتعين على أولي الأمر من العلماء ومن بأيديهم السلطة أي من ولاة الأمر ومن بأيديهم السلطة وولاية الأمور أن يدعوه إلى التوبة أي تارك الصلاة، ويرغبوا فيما عند الله للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون من النعيم المقيم والعيش الرغيد السليم في الدار الآخرة، وأن يرهبوه أي تارك الصلاة مما توعده الله به تارك الصلاة من خزي الدنيا وعذاب البرزخ وشقوة الآخرة. فإن قبل وصلى أي قبل النصيحة وتاب إلى الله، فإن قبل وصلى قبلت توبته وكف عنه أي عن قتله وعقوبته وكف عنه على الصحيح. وإن أصر على الامتناع متأسيا بإمامه إبليس ولو عن فرض واحد من الصلاة حتى يخرج وقته فإنه يقتل كافرا مرتدا كما سماه النبي الكريم كذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله، وهذا يدل على أن ترك الصلاة كافر ولو بترك فريضة واحدة حتى يخرج وقتها. أما بعض الكوفيين وأبو حنيفة والمزني صاحب الشافعية فلا يرون كفره أي كفر ترك الصلاة ولا قتله، وإنما يجب عندهم أن يعزر ويحبس حتى يصلي مهما طالت مدة رفضه للصلاة. وقد مضى ذكر ما استدلوا به وبيان ما اتضح لنا أنه الحق في المسألة، والله أعلم وبعباده أرحم وفي قضايا أحكم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في باب شروط الصلاة: وشرط تكليف وبالواجب ذا خص وللصحة إسلاما خذ طهارة من حدث أو نجس في بدن أو بقعة أو ملبس، والستر للعورة وهي للذكر من سرة أي للرجل، من سرة لركبة نص الخبر، وآمة كذاك أما الحرة فما عدا وجه وكف عورة، دخول وقتها مع استقبال لقبلة ونية الأعمال. قال شيخنا الشيخ زيد المخلي رحمه الله: قوله والشرط تكليف وبالوجوب إذا خص، المراد بالشرط عند الأصوليين أي صاحب أصول الفقه هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال شيخنا: كالطهارة للصلاة، فمثلا فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها. ومعنى التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير، والمكلف هو المبالغ العاقل الذي جرى ويجري عليه قلم التكليف. ومعنى قوله وبالوجوب خص ذا أي إن الصلاة لا تجب إلا على المكلف أي البالغ العاقل. وعلى هذا فإن من شروط الصلاة التي تتوقف صحتها عليها ما يأتي: أولا العقل، وهو شرط لصحتها صحة الصلاة وفي وجوبها وشرط للوجوب أيضا العقل وهو شرط لصحتها وفي وجوبها فلا تصح أي الصلاة من مجنون ولا تجب أي عليه الصلاة لأن القلم مرفوع عنه بدليل أي العقل قلم التكليف قلم كتابة السيد عليه مرفوع لأنه ليس له عقل بدليل ما رواه الإمام أحمد والبخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يبيك والصغير حتى يبلغ. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة البلوغ وضده الصغر أو الصغير وحد الصغر 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة لحديث مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه. والبلوغ شرط لوجوبها أي لا يكلف الطفل بالصلاة إلا إذا بلغ لا لصحتها بمعنى إذا صلى الصبي الذي دون البلوغ فإن صلاته صحيحة. ويدخل أيضا في هذا الشرط شرط البلوغ التمييز فالصبي إذا ميز والتمييز يبلغ يكون في حال إذا وصل الطفل 7 سنوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 حين ذلك يؤمر أمر استحباب بالصلاة ولا تجب عليه الصلاة كما تقدم إلا إذا بلغ يعني بلغ 15 عاما أو أنبت شعرا خشنا حول قبله أو رأى المني باحتلام أو بإنزال فحين ذلك يكلف يجب عليه الصلاة. من شروط الصلاة ثم قال قوله ولصحة إسلاما أي من شروط صحة الصلاة أي من شروط صحة الصلاة الإسلام. الإسلام وضده الكفر والكافر عمله مردود عليه ولو عمل أي عمل بدليل قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أي الكفار إذا فإنه لا يقبل لهم عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قوله كذا طهارة من حدث أو نجس في بدن أو بقعة أو ملبس معناه أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الذي يرفعه الوضوء والطهارة من النجس الذي يكون في البدن والبقعة والثياب أو في واحدة منها فإذا وقعت النجاسة في هذه الأشياء الثلاثة أو في واحدة منها فلا تصح الصلاة من صاحبها إلا لضرورة فللضرورات أحكامها ومبرراتها كما هو معروف من قواعد الشريعة. فالدليل على اشتراط طهارة البدن من النجاسة حديث صاحبي القبرين اللذين مر النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما كان لا يستنزه من البول أي بمعنى لا يتورع من وقوع البول على ثوبه أو إزاره أو سرواله بحيث أنه لا يتأكد من انقطاع البول بل يقوم بعد الاستنجاء مباشرة فينزل بقية البول المحتقن في المسالك البولية أو في المثانة ينزل على بدنه وعلى ثوبه ثم بعد ذلك يتوضأ ويكون وضوء غير صحيح وصلاته غير صحيحة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأما الدليل على اشتراط طهارة الثوب فقوله عز وجل وثيابك وطهر وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض الذي هو نجس يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه أي المرأة متفق على. وأما الدليل على اشتراط طهارة البقعة وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد أي مكان للصلاة إلا المقبرة والحمام ولا يجوز الصلاة فيها. قوله والستر للعورة بقوله والستر للعورة وهي للذكر من شرة لركبة النص الخبر معي يا أخوة. قوله والستر للعورة إشارة إلى وجوب ستر العورة على كل مصلي من ذكر وأنثى وهو الخامس من شروط صحة الصلاة حسب ترتيبها ترتيب الناظم لها. وقد أمر الله تعالى بسترها العورة، وفي قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. إذن المراد بالزينة هنا الثياب التي تستر عورة المصلي المفروض سترها في الصلاة، والمراد بالمسجد الصلاة. وجاء في السنة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وكذا جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال: نعم، وازرره ولو بشوكة، بمعنى يجب عليك ستر ثوبك حتى لا تظهر عورتك في الصلاة. وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا. أما ما هي العورة التي يشترط سترها في الصلاة وما حدها فسيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى. قوله: قوله: والستر للعورة وهي للذكر من سرة لركبة النص الخبر. هكذا حدد الناظم عورة الرجل في الصلاة، وإنها من السرة إلى الركبة، وبيّن أن رأيه هذا في التحديد المذكور مؤيد بالدليل الذي ثبت به الأحكام الشرعية تحليلا وتحريما وصحة وفسادا وبطلانا. ونص الخبر الذي اعتمد عليه الناظم في تحديد العورة هو ما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال إذا زوج أحدكم خادمه وعبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. غير أن العلماء اختلفوا في حد العورة، أي ما هي العورة التي يجب حفظها إلا من الزوجة أو ملك اليمين، والتي يجب سترها في الصلاة لكونها شرطا من شروط صحتها. فقال الإمام أحمد والإمام مالك وفي رواية لهما: العورة القبل والدبر فقط. وبذلك قالت الظاهرية وقصر هؤلاء العورة التي يجب سترها على القبل والدبر يشعر بأن كل من الفخذ والسرة والركبة ليست من العورة، واستدل على ذلك بما يأتي. ولما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حالته، ثم استأذن عثمان فأرخى ثوبه عليه، فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. قال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لا تستحي منه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا: لو كان الفخذ عورة ما كشفها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود أبي بكر وعمر. أيضا من الأدلة التي تدل على ستر العورة أما رواه أحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، قال: إني لأنظر إلى بياض فخذه. قال البخاري: حديث أنس أسند أي صح، وحديث جرهد كما سيأتي في ستر العورة أحوط، يعني أولى بستر الفخذ. فهذه الأدلة التي تدل على أن الفخذ والسرة والركبة ليست من العورة. وقال الجمهور إن الفخذ عورة، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. ومنها ما رواه أحمد في مسنده عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذك فإن الفخذ عورة. ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جرهد الأسلمي الذي تقدم الإشارة إليه كما في الحديث كما في قول البخاري حديث أنس أسند، هو يعني أسند بمعنى أن الفخذ ليس من العورة، وحديث جرهد الذي فيه وجوب ستر الفخذ لأنه من العورة أحوط احتياطا للدين. منها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد كشف فخذي فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. قالوا إن هذه الأحاديث ما في معناها تتدل بمنطوقها على اعتبار الفخذ عورة ينبغي حفظها إلا ممن جاء استثناؤهم في حديث بهز بن حكيم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، كما يجب على الرجل سترها أي الفخذ أو العورة في الصلاة لكون ذلك شرطا من شروط صحة الصلاة. قال الإمام الشافعي رحمه الله والحق أن الفخذ عورة لأن أدلة القائلين أنها ليست عورة لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة لعامة الرجال، إلى أن قال فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة الدالة على أن الفخذ عورة. أما أنا يقول شيخنا زيد رحمه الله أما أنا ومن أنا بالنسبة للإمام الشوكاني فلا أستطيع القول بأن حديثي أنس وعائشة رضي الله عنهما لا يقويان على معارضة تلك الأحاديث الدالة على اعتبار الفخذ عورة، بل إن البخاري صرح بأن حديث أنس أسند أي أصح وحديث جرهد أحوط، وبداهة أن ما كان أسند فهو أقوى من معارضة الذي لم يستوي معه في الدرجة، ولكن أقول من عمل بالأحوط وقد خرج من دائرة الخلاف وسلم من التردد في الأمر وتخلص من الشك الذي سيبقى مترددا في صدره وفكره والله أعلم. وأما اعتبار كل من السرة والركبة من العورة الواجب وسترها فهذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم، إذ إن منهم من يوجب سترها أي سرة والركبة لاعتبارهما من العورة، ومنهم من لا يرى وجوب سترهما أي سرة والركبة مستدلا بما سبق من حديث أنس وعائشة رضي الله عنها وبآثار أخرى أوردها الفقهاء في مطولاتهم، غير أن الجدير بالمصلي أن يحتاط لنفسه في مثل هذه المواطن الخلافية فيأخذ بما تطمئن به النفس ويخرج به من الخلاف، فخير له أن يستر كل من السرة والركبة، لأن التساهل في سترها ربما يفضي بالمصلي وغيره إلى كشف العورة المغلظة التي أجمع العلماء على اشتراط سترها لصحة الصلاة مع القدرة على ذلك كما تقدم. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله والمسألة أعني اعتبار كل من السرة والركبة والفخذ عورة أو ليست بعورة ميدان معركة بين العلماء، ولكل وجهة فيما استدل به واقتنع بحقيقته، وربك ذو رحمة واسعة وأن فوق كل ذي علم عليم. قوله وأمة كذلك إن الكلام على تحديد عورة الأمة تبع للكلام على تحديد عورة الرجل، بدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة، رواه أبو داود. قوله أما الحرة فما عدا وجه وكف عورة، أي إن المرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة وغيرها، ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والمراد بالحائض البالغة وسن المحيض. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها في كم تصلي المرأة من الثياب، قالت للسائل: سل عليا ثم ارجع إلي فأخبرني. فأتى عليا فسأله فقال في الخمار والدرع السابق، فرجع إلى عائشة فأخبرها فقال: الصدق. وما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني إذا كان الدرع أو الثوب يغطي ظهور قدميها فصلاتها صحيحة. فهذه النصوص تدل على أن المرأة كلها عورة في الصلاة وغيرها، إلا أنه كما قال الناظم وسبق وغير من العلماء يباح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة، أما في غير الصلاة فلا يجوز لها أن تظهر شيئا من زينتها أمام الأجانب وغير المحارم الشرعيين لها، إلا ما اضطرت إلى إظهاره، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما عدا هذا المنع الشرعي للمرأة من كشف شيء من محاسنها وزينتها إلا صيانة لها وحماية لعرضها ووقاية للمجتمع الذي تعيش فيه. فمن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر يوم الجزاء على الأعمال، فعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي لئلا تفتن ولئلا تفتن الرجال، ولا سيما الذئاب منهم الذين تتغلغل عيونهم من وراء البراقع ويحبون أن يطلعوا على عورات النساء فيتلذذوا بالنظر إليهن. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين ستر العورات وأمن الروعات والحفظ من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، إنه رحيم بنا. وكون وجه المرأة وكفيها يجب سترها عند الرجال الأجانب أم يباح كشفها؟ هذه مسألة الخلاف فيها شهير، وخلاصته أن العلماء قديما وحديثا قد اختلفوا في وجه المرأة وكفيها أيجب سترها عن الأجانب من الرجال أم يباح كشفها. وكشف الخلاف هو الاستثناء في قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فقد فهم بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما وتلاميذه والشافعي والأحناف أن المراد بقوله إلا ما ظهر منها ما جرت العادة بإظهاره واقتضت الضرورة كشفه كالكحل والخضاب والأسورة والقرطة، وهو الذي يوضع في أذن الحل الذي يوضع في أذن المرأة وما يسمى عندنا بالشيل ونحو يوم لازمها، ظهور الوجه طولا وعرضا، وكذا الكفين. وقد استدلوا بنصوص تؤيد هذا الفهم، منها حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهي وكفيها، غير أن الحديث مرسل، لأن خالد بن دريك لم يسمع عن عائشة كما فهم جماعة من السلف كابن مسعود والحسن البصري وإبراهيم النخعي وأحمد في إحدى روايته، أن المراد بالاستثناء إلا ما ظهر منها، أي مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة من جلباب وقناعة ونحوها، وما ظهر بدون قصد بسبب أمر ما من هبوب الرياح أو حمل متاع، فإنه يعفى عن المرأة وإن ظهر منها ما يجب ستره عند الأحناف عند الأجانب لأنه بدون قصد. ولأهل الرأي أدلة منها النقلي ومنها العقلي ومنها العراقي. أما الدليل النقلي فظاهر الآية الكريمة إذ إنها تدل على أن الذي يعفى عنه والذي يمكن إخفاؤه أو كائن ظهوره بدون قصد لا ما يتعمد إظهاره. وثانيا حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود في سننه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدرت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جوزونا كشفناه يصنعنا ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهن محرمات فكرهن على ذلك لأهميته. وأما الدليل العقلي فإن الفتنة في كشف الوجه وبنان الكف يعني الخواتيم التي توضع في أصابع الكف وأسورته أعظم من الفتنة من الكشف القديم من كشف القدم مثلا. وأما الدليل العرفي فإن كل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء إنما في الوجه هكذا عرف. قلت والذي يظهر في زمن والذي يظهر من النصوص الكريمة ومن أقوال المحققين من أهل العلم قديما وحديثا أن أولى عضو من المرأة بالستر وجهها لأنه محل الرغبة من الرجال ومحل الفتنة من النساء. وأن من زعم أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها فإنه يباح لها أن تظهرهما أمام الأجانب من الرجال فقد جانب الصواب وكان عن الحق في هذه القضية معزل. فإن كان من أهل الاجتهاد والنظر فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه غير أنه لا يجوز أن يتابع على قوله. وأما إن كان ممن في قلوبه مرض من مرض شهوات وشبهات فإنه لا يلتفت إلى شيء من أقوالهم وتعليلاتهم. ونسأل الله لجميع العلماء الفقه في الدين والسداد والإخلاص في العمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث في كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند قول الشيخ حافظ رحمه الله في كتاب الصلاة، قال: يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قط من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري. يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: يكفر بالإجماع من لها جحد، أي يجمع العلماء قاطبة عبر تاريخ عصورهم على كفر تارك الصلاة إذا كان جاحدا لوجوبها أو مستكبرا عن إقامتها، وإن تلفظ بالشهادتين فإنها لا تنفعه لأنه مكذب بحقها. قوله ولم يخالف فيه قط من أحد، أي ولم يعرف عن أحد قط من السلف والخلف مخالفة في الحكم عليه بالكفر الصريح الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. وقد علل الناظم هذا الحكم بعلل ثلاث أشار إلى الأولى منها بقوله: لأنه قد ماثل الشيطان، أي أن تارك الصلاة على الوصف المتقدم قد شابه الشيطان الذي أمره ربه بسجدة واحدة فامتنع منها وأبى واستكبر عنها وكان من الكافرين. فهكذا تارك الصلاة جحدا لفرضيتها أو استكبارا عن إقامتها قد جعل الشيطان له إماما وقدوة في الامتناع عن السجود فكان حقا من الكافرين. وأشار الناظم إلى العلة الثانية بقوله وكذب الرسول، ومعلوم ضرورة أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر صريح وطغيان، كما أن تصديقه فيما جاء به والعمل بمقتضاه إسلام وإيمان وإحسان، كما أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الكافرين الذين قص الله خبرهم بقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، كما أخبر سبحانه وتعالى بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، منها قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إلى غير ذلك. وتارك الصلاة جحودا واستكبارا لا شك في تكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في سنته أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه عن ابن عمر. وقال لأمته صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي بريدة رضي الله عنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، وغير ذلك في هذا المعنى كثير. وأشار الناظم إلى العلة الثالثة بقوله والقرآن، لأن تارك الصلاة كافر لهذه الثلاث العلل، لأنه قد مثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، أي أن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها المستكبر عن إقامتها يعتبر مكذبا بالقرآن الكريم الذي جاء فيه ذكر فرضيتها وتأكيد وجوبها والأمر بالمحافظة عليها والوعيد الشديد لتاركها ومضيعيها بأي صورة من صور التضييع. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا لازما محتما. قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجاء الوعيد الشديد على التكاسل عنها وتأخيرها عن مواقيتها الشرعية، حيث قال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغير ذلك من نصوص القرآن الكريم التي تدل على أن القرآن جاء بفرضيتها وأمر بإقامتها على وجه الشرعي والمحافظة عليها كذلك، ورتب الوعيد الشديد على إضاعتها كما رأيت في من تركها أو ضيعها وقد كذب القرآن ومن كذب القرآن في أخباره أو أمره ونهيه فقد كفر كفرا بواحا أي ظاهرا. قوله وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري معناه أن تارك الصلاة جحدا لوجوبها أو استكبارا عن إقامتها يحكم عليه بالكفر كما مضى ذلك قريبا، ويعامل معاملة الكفار في جميع ما قرره الشر في حقهم، فلا يزوج بمسلمة ولا يرث من قرابته المسلمين ولا يؤكل ولا يجالس ولا يواد أي مأخوذ من المودة ولا يحب ولا يمكن من دخول الحرم ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يجهز بعد موته، يعني لا يكفن ولا يغسل ولا يجهز بعد موته كتجهيز المسلمين، ولا يدفن في مقابرهم ولا يصلى عليه ولا يدعى له، إلى غير ذلك مما قرره الشرع الشريف حيال كل كافر بما يجب الإيمان به من أصول هذا الدين وفروعه. وأما الحكم عليه في الآخرة يتارك الصلاة فالقول بخلوده في النار هو ظاهر قول العلماء وأدلتهم على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة وصريحة، منها قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ومنها حديث بريدة رضي الله عنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها وكان خبر ما دلت عليه هذه النصوص وما في معناها من كتاب وسنة هو رأي جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحاكم. وقد ثبت عن جماعة من الصحابة الأجلاء الكرام كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وارضاهم ان من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج وقته وجب قتله. وقال بقولهم جمع كثير من السلف والخلف رحمهم الله تعالى، وسياتي لهذه المساله زياده ايضا في الابيات التاليه. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن اقر بالوجوب وابى فقتله على الاصح وجب للكفر او حدا على خلافه، قد جاء عن ائمه الاسلاف وقتله بترك فرض قد وجب تعمدا وقبله فليستتب. وقال قوم: انه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر، وحبسه حتى يصلي قد راه، والحق قل مع من بقتله قضوا. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: ومن أقر بالوجوب أي وجوب الصلاة إلى آخره، أي أن من أقر بوجوب الصلاة ولكنه أبى أن يصلي تكاسلا وعدم مبالاة بفرضية الصلاة العظيمة، فهل يجب قتل من هذه حالته وذلك موقفه من صلاة التي هي دينه كله؟ فقال قوم من أهل العلم والدين: يجب قتله، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. ووجه الاستدلال بهذا النص هو القضاء بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له. وعلى هذا القول مشى الناظم في قوله: من أقر بالوجوب وأبى فقتله على صح وجب. ويرى بعض العلماء عدم القتل أي قتل تارك الصلاة، وإنما قال: ويجب أن يحبس ويعزر حتى يتوب ويصلي. وهذا القول ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله والمزني من الشافعية رحمه الله. وقد احتج لقولهما هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. قالوا: وليست الصلاة من هذه الثلاث. وهو استدلال بعيد، يقول شيخنا زيد رحمه الله: وهو استدلال بعيد المأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا تسمية صريحة، وأمره ربه بقتله كما مر بك في حديث عبد الله بن عمر. أو إلى هذا الرأي، عن رأي أبي حنيفة والمزني رحمه الله، أشار الناظم رحمه الله بقوله: وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر، وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر. والذين قالوا بقتله أي بقتل تارك الصلاة اختلفوا هل يقتل كفرا أم يقتل حدا، يعني هل يقتل على أنه مرتد عن الإسلام كفرا أم أنه يقتل على أنه أتى بكبير من كبائر الذنوب وهو مسلم. والذين قالوا بقتل اختلفوا هل يقتل كفرا أم يقتل حدا، وهذا الخلاف أشار الناظم إليه بقوله: للكفر أو حدا على خلافه، قد جاء عن أئمة الإسلاف. فقال جماعة يقتل كفرا ردة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ووجه الاستدلال بهذا النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه كافرا تسمية صريحة لا تحتمل التأويل. وقال الجمهور من العلماء: يقتل تارك الصلاة حدا، أي أنه مسلم وأنه أتى بكبيرة من الكبائر فاستحق أن يعزر على هذا بالحد. قال الجمهور من العلماء: يقتل تارك الصلاة حدا، وهذا القول مبني على أنه لا يكون بتركه للصلاة كافرا وإنما يكون فاسقا. وعلى كل حال فإنه يتعين على أولي الأمر من العلماء ومن بأيديهم السلطة، أي من ولاة الأمر ومن بأيديهم السلطة وولاية الأمور، أن يدعوه إلى التوبة أي تارك الصلاة، ويرغبوا فيما عند الله للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون من النعيم المقيم والعيش الرغيد السليم في الدار الآخرة، وأن يرهبوه أي تارك الصلاة مما توعده الله به تارك الصلاة خزي الدنيا وعذاب البرزخ وشقوة الآخرة. فإن قبل وصلى، أي قبل النصيحة وتاب إلى الله، فإن قبل وصلى قبلت توبته وكف عنه، أي عن قتله وعقوبته، وكف عنه على الصحيح. وإن أصر على الامتناع متأسيا بإمامه إبليس ولو عن فرض واحد من الصلاة حتى يخرج وقته، فإنه يقتل كافرا مرتدا، كما سماه النبي الكريم كذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله، وهذا يدل على أن ترك الصلاة كافر ولو بترك فريضة واحدة حتى يخرج وقتها. أما بعض الكوفيين وأبو حنيفة والمزني صاحب الشافعية فلا يرون كفره، أي كفر تارك الصلاة، ولا قتله، وإنما يجب عندهم أن يعزر ويحبس حتى يصلي مهما طالت مدة رفضه للصلاة. وقد مضى ذكر ما استدلوا به وبيان ما اتضح لنا أنه الحق في المسألة، والله أعلم وبعباده أرحم وفي قضايا أحكم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في باب شروط الصلاة: وشرط تكليف وبالواجب ذا خص وللسعه اسلاما خذا، طهاره من حدث او نجس في بدن او بقعه او ملبس، وستر للعوره وهي للذكر من سره، اي للرجل من سره لركبه نص الخبر، وامه كذاك، اما الحره فما عدا وجه وكف عوره، دخول وقتها مع استقبال لقبله ونيه الاعمال. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: قوله وشرط تكليف وبالوجوب إذا خص، المراد بالشرط عند الأصولين أي إصحاب أصول الفقه هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال شيخنا: كالطهارة للصلاة، فمثلا فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها. ومعنى التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير، والمكلف هو المبالغ العاقل الذي جرى ويجري عليه قلم التكليف. ومعنى قوله وبالوجوب خص ذا، أي إن الصلاة لا تجب إلا على المكلف، أي البالغ العاقل. وعلى هذا فإن من شروط الصلاة التي تتوقف صحتها عليها ما يأتي: أولا العقل، وهو شرط لصحتها صحة الصلاة وفي وجوبها، وشرط للوجوب أيضا العقل، وهو شرط لصحته وفي وجوبها، فلا تصح أي الصلاة من مجنون ولا تجب أي عليه الصلاة، لأن القلم مرفوع عنه بدليل أي العقل، قلم التكليف قلم كتابة السيد عليه مرفوع لأنه ليس له عقل، بدليل ما رواه الإمام أحمد والبخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يبيك، والصغير حتى يبلغ. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة البلوغ، وضده الصغر أو الصغير، وحد الصغر 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لحديث: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم، وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه. والبلوغ شرط لوجوبها، أي لا يكلف الطفل بالصلاة إلا إذا بلغ، لا لصحتها، بمعنى إذا صلى الصبي الذي دون البلوغ فإن صلاته صحيحة. ويدخل أيضا في هذا الشرط، شرط البلوغ، التمييز. فالصبي إذا ميز والتمييز يبلغ يكون في حال إذا وصل الطفل 7 سنوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، حين ذلك يؤمر أمر استحباب بالصلاة، ولا تجب عليه الصلاة كما تقدم إلا إذا بلغ يعني بلغ 15 عاما، أو أنبت شعرا خشنا حول قبله، أو رأى المني باحتلام أو بإنزال، فحين ذلك يكلف يجب عليه الصلاة. من شروط الصلاة. ثم قال قوله وللصحة إسلاما، إسلاما أي من شروط صحة الصلاة، أي من شروط صحة الصلاة الإسلام. الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود عليه، ولو عمل أي عمل بدليل قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي الكفار إذا فإنه لا يقبل لهم عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قوله كذا طهارة من حدث أو نجس في بدن أو بقعة أو ملبسه، معناه أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الذي يرفعه الوضوء، والطهارة من النجس الذي يكون في البدن والبقعة والثياب أو في واحدة منها. فإذا وقعت النجاسة في هذه الأشياء الثلاثة أو في واحدة منها فلا تصح الصلاة من صاحبها إلا لضرورة، فللضرورات أحكامها ومبرراتها كما هو معروف من قواعد الشريعة. فالدليل على اشتراط طهارة البدن من النجاسة حديث صاحبي القبرين اللذين مر النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان لا يستنزه من البول، أي بمعنى لا يتورع من وقوع البول على ثوبه أو إزاره أو سرواله، بحيث أنه لا يتأكد من انقطاع البول، بل يقوم بعد الاستنجاء مباشرة فينزل بقية البول المحتقن في المسالك البولية أو في المثانة، ينزل على بدنه وعلى ثوبه، ثم بعد ذلك يتوضأ ويكون وضوء غير صحيح وصلاته غير صحيحة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأما الدليل على اشتراط طهارة الثوب فقوله عز وجل وثيابك وطهر، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض الذي هو نجس يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، أي المرأة. متفق على. وأما الدليل على اشتراط طهارة البقعة وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد، أي مكان للصلاة، إلا المقبرة والحمام ولا يجوز الصلاة فيها. قوله والستر للعورة، بقوله والستر للعورة وهي للذكر من شرة لركبة النص الخبر. معي يا أخوة. قوله والستر للعورة إشارة إلى وجوب ستر العورة على كل مصل من ذكر وأنثى، وهو الخامس من شروط صحة الصلاة حسب ترتيب الناظم لها. وقد أمر الله تعالى بسترها العورة، وفي قوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. إذن المراد بالزينة هنا الثياب التي تستر عورة المصلي المفروض سترها في الصلاة، والمراد بالمسجد الصلاة. وجاء في السنة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة. وكذا جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال نعم وازرره ولو بشوكه، بمعنى يجب عليك ستر ثوبك حتى لا تظهر عورتك في الصلاة. وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. قال حكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا. أما ما هي العورة التي يشترط سترها في الصلاة وما حدها فسيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى. قوله وللذكر، قوله والستر للعورة وهي للذكر من سرة لركبة النص الخبر. هكذا حدد الناظم عورة الرجل في الصلاة وإنها من السرة إلى الركبة، وبيّن أن رأيه هذا في التحديد المذكور مؤيد بالدليل الذي ثبت به الأحكام الشرعية تحليلا وتحريما وصحة وفسادا وبطلانا. ونص الخبر الذي اعتمد عليه الناظم في تحديد العورة هو ما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. غير أن العلماء اختلفوا في حد العورة أي ما هي العورة التي يجب حفظها إلا من الزوجة أو ملك اليمين التي يجب سترها في الصلاة لكونها شرطا من شروط صحتها. فقال قوم، فقال الإمام أحمد والإمام مالك وفي رواية لهما العورة القبل والدبر فقط، وبذلك قالت الظاهرية وقصر هؤلاء العورة التي يجب سترها على القبل والدبر وقصر هؤلاء العورة التي يجب سترها على القبل والدبر يشعر بأن كل من الفخذ والسرة والركبة ليست من العورة، واستدل على ذلك بما يأتي. ولما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حالته، ثم استأذن عثمان فأرخى ثوبه عليه، فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. قال يا عائشة ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لا تستحي منه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا لو كان الفخذ عورة ما كشفها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود أبي بكر وعمر. أيضا من الأدلة التي تدل على ستر العورة أما رواه أحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، قال إني لأنظر إلى بياض فخذه. قال البخاري حديث أنس أسند أي صح، وحديثه جرهد كما سيأتي في ستر العورة أحوط، يعني أولى بستر الفخذ. فهذه الأدلة التي تدل على أن الفخذ والسرة والركبة ليست من العورة. وقال الجمهور إن الفخذ عورة، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. ومنها ما رواه أحمد في مسنده عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان. فقال يا معمر غط فخذك فإن الفخذ عورة. ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جرهد الأسلمي الذي تقدم الإشارة إليه كما في الحديث كما في قول البخاري حديث أنس أسند، هو يعني أسند بمعنى أن الفخذ ليس من العورة، وحديث جرهد الذي فيه وجوب ستر الفخذ لأنه من العورة أحوط احتياطا للدين. منها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد كشف فخذي فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. قالوا إن هذه الأحاديث ما في معناها تدل بمنطوقها على اعتبار الفخذ عورة ينبغي حفظها إلا ممن جاء استثناؤهم في حديث بهز بن حكيم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، كما يجب على الرجل سترها أي الفخذ أو العورة في الصلاة لكون ذلك شرطا من شروط صحة الصلاة. قال الإمام الشافعي رحمه الله والحق أن الفخذ عورة، لأن أدلة القائلين أنها ليست عورة لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة لعامة الرجال، إلى أن قال فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة الدالة على أن الفخذ عورة. أما أنا كل شيخ زيد رحمه الله أما أنا ومن أنا بالنسبة للإمام الشوكاني فلا أستطيع القول بأن حديثي أنس وعائشة رضي الله عنهما لا يقويان على معارضة تلك الأحاديث الدالة على اعتبار الفخذ عورة، بل إن البخاري صرح بأن حديث أنس أسند أي أصح وحديث جرهد أحوط، وبداهة أن ما كان أسند فهو أقوى من معارضة الذي لم يستوي معه في الدرجة. ولكن أقول من عمل بالأحوط وقد خرج من دائرة الخلاف وسلم من التردد في الأمر وتخلص من الشك الذي سيبقى مترددا في صدره وفكره، والله أعلم. وأما اعتبار كل من السرة والركبة من العورة الواجب وسترها فهذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم، إذ إن منهم من يوجب سترها أي سرة والركبة لاعتبارهما من العورة، ومنهم من لا يرى وجوب سترهما أي سرة والركبة مستدلا بما سبق من حديث أنس وعائشة رضي الله عنها وبآثار أخرى أوردها الفقهاء في مطولاتهم، غير أن الجدير بن المصلي أن يحتاط لنفسه في مثل هذه المواطن الخلافية فيأخذ بما تطمئن به النفس ويخرج به من الخلاف، فخير له أن يستر كل من السرة والركبة، لأن التساهل في سترها ربما يفضي بالمصلي وغيره إلى كشف العورة المغلظة التي أجمع العلماء على اشتراط سترها لصحة الصلاة مع القدرة على ذلك كما تقدم. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله: والمسألة أعني اعتبار كل من السرة والركبة والفخذ عورة أو ليست بعورة ميدان معركة بين العلماء، ولكل وجهة فيما استدل به واقتنع بحقيته، وربك ذو رحمة واسعة وأن فوق كل ذي علم عليم. قوله: وأمة كذلك إن الكلام على تحديد عورة الأمة تبع للكلام على تحديد عورة الرجل، بدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة، رواه أبو داود. قوله: أما الحرة فما عدا وجه وكف عورة، أي إن المرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة وغيرها، ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض هي البالغة سن المحيض. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها في كم تصلي المرأة من الثياب، قالت للسائل: سل عليا ثم ارجع إلي فأخبرني. فأتى عليا فسأله فقال في الخمار والدرع السابق، فرجع إلى عائشة فأخبرها فقال: الصدق. وما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني إذا كان الدرع أو الثوب يغطي ظهور قدميها فصلاتها صحيحة. فهذه النصوص تدل على أن المرأة كلها عورة في الصلاة وغيرها، إلا أنه كما قال الناظم وسبق وغير من العلماء يباح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة، أما في غير الصلاة فلا يجوز لها أن تظهر شيئا من زينتها أمام الأجانب وغير المحارم الشرعيين لها، إلا ما اضطرت إلى إظهاره فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما عدا هذا المنع الشرعي للمرأة من كشف شيء من محاسنها وزينتها إلا صيانة لها وحماية لعرضها ووقاية للمجتمع الذي تعيش فيه. فمن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر يوم الجزاء على الأعمال، فعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي لئلا تفتن ولئلا تفتن الرجال، ولا سيما الذئاب منهم الذين تتغلغل عيونهم من وراء البراقع ويحبون أن يطلعوا على عورات النساء، فيتلذذوا بالنظر إليهن. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين ستر العورات وأمن الروعات والحفظ من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، إنه رحيم بنا. وكون وجه المرأة وكفيها يجب سترها عند الرجال الأجانب أم يباح كشفها؟ هذه مسألة الخلاف فيها شهير، وخلاصته أن العلماء قديما وحديثا قد اختلفوا في وجه المرأة وكفيها أيجب سترها عن الأجانب من الرجال أم يباح كشفها. وكشف الخلاف هو الاستثناء في قوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقد فهم بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما وتلاميذه والشافعي والأحناف أن المراد بقوله إلا ما ظهر منها ما جرت العادة بإظهاره واقتضت الضرورة كشفه كالكحل والخضاب والأسورة والقرطة، وهو الذي يوضع في أذن الحل الذي يوضع في أذن المرأة وما يسمى عندنا بالشيل ونحو يوم لازمها، ظهور الوجه طولا وعرضا، وكذا الكفين. وقد استدلوا بنصوص تؤيد هذا الفهم، منها حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيها، غير أن الحديث مرسل، لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة كما فهم جماعة من السلف كابن مسعود والحسن البصري وإبراهيم النخعي وأحمد في إحدى روايته أن المراد بالاستثناء إلا ما ظهر منها، أي مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة من جلباب وقناعة ونحوها، وما ظهر بدون قصد بسبب أمر ما من هبوب الرياح أو حمل متاع، فإنه يعفى عن المرأة وإن ظهر منها ما يجب ستره عند الأحناف عند الأجانب لأنه بدون قصد. ولأهل الرأي أدلة، منها النقل ومنها العقل ومنها العراقي. أما الدليل النقل فظاهر الآية الكريمة إذ إنها تدل على أن الذي يعفى عنه والذي يمكن إخفاؤه أو كائن ظهوره بدون قصد، لا ما يتعمد إظهاره. وثانيا حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود في سننه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جوزونا كشفناه، يصنعن ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهن محرمات، فكرهن على ذلك لأهميته. وأما الدليل العقلي فإن الفتنة في كشف الوجه وبنان الكف، يعني الخواتيم التي توضع في أصابع الكف وأسورته، أعظم من الفتنة من الكشف القديم من كشف القدم مثلا. وأما الدليل العرفي فإن كل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء إنما في الوجه، هكذا عرف. قلت والذي يظهر من النصوص الكريمة ومن أقوال المحققين من أهل العلم قديما وحديثا أن أولى عضو من المرأة بالستر وجهها، لأنه محل الرغبة من الرجال ومحل الفتنة من النساء، وأن من زعم أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها فإنه يباح لها أن تظهرهما أمام الأجانب من الرجال فقد جانب الصواب وكان عن الحق في هذه القضية معزل. فإن كان من أهل الاجتهاد والنظر فله أجر اجتهاده، وخطأه معفو عنه فيه، غير أنه لا يجوز أن يتابع على قوله. وأما إن كان ممن في قلوبه مرض من مرض شهوة وشبهة، فإنه لا يلتفت إلى شيء من أقوالهم وتعليلاتهم. ونسأل الله لجميع العلماء الفقه في الدين والسداد والإخلاص في العمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.